أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام ونور الملك العلام الطهر الطاهر محمد وعلى آله الأصفياء والأولياء والخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيه تقسيمات الاستصحاب. التقسيم الآخر في الاستصحاب تقسيم إلى الشك في المقتضي والشك في الرافع، يعني إما يكون المستصحب شك في المقتضي أو شك في الرافع. وهذا التقسيم على إتحال ربما قيل أنه نشأ وقيل بالتفصيل فيه، يعني الشك في الرافع أو الرافعية أو المانع أو المانعية. طبعا الشك في الرافع مثال أو يعني حصة، وإلا لا ينحصر برافع ورافعية، مانع ومانعية، وهنا مجرد في مقابل المقتضي، يعني كل شيء في مقابل المقتضي. فنعم جرى اشتهر في مدرسة الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه جل كثير من تلاميذه، الشيخ طبعا أصر على هذا المبنى بعد، الشيخ الأنصاري في الرسائل، على نعم تفصيل بين الشك في المقتضي والشك في مقابل المقتضي عنوانان الرافع. حينئذ وقع الكلام أصلا بغض النظر عن هذا التفصيل يلتزم به ما يلتزم به بحسب الأدلة، تصور هذا التفصيل ما هو، يعني كما مر، لأن هذه التقسيمات إنما تعرضنا لها هنا قبل الأدلة لأنها أقوال في المسألة، و لا نلتفت من ها هنا أن فائدة التعرف على حقيقة الأقوال في حقيقة فرض المسألة، هذا أمر. حقيقة الأقوال هذه مرحلة في الاستنباط ما وراء التعرف على فرض المسألة. فرض المسألة بمثابة تصور الموضوع، الأقوال في المسألة بمثابة التعرف على محتملات المحمول، أنواع المحمول. فبصراحة يعني ذوي العارضة الفقهية يهتمون بهاتين المرحلتين، يقولون عند ذبة فقهية عارضة فقهية، هاتان المرحلتان لامعتان في ذوي العارضة الفقهية أو الغوية الفقهية أو الذبة الفقهية، لأنها مهمة جدا 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 مهمة. أحد أهميتها وثمرتها أنه الإنسان إذا في ذهنه لم ينقدح احتمالات وتصورات عديدة كيف يدقق في الاستظهار تركيب الظهور، انه يدل على كم محتمل، محتمل واحد اثنين ثلاثة، الالفاظ القرائن الموجودة في مجموع الروايات. ها شو اذا السابقة التصورية تعطي الانسان افق اوسع. طبعا هناك في مقابل هذا البعض يرى أنه الأقوال تسبب شوب ذهني وشائبة ذهنية عن صفاء الاستظهار، وبالتالي سوف تمنع المجتهد عن أن يستنبط شيء جديد، مقصة الجديد لجديدة، يعني المعنى الواقعي الذي لا يتأثر بتلوينات أفهام الآخرين. هذه طبعا إشكاليهم صحيح معنونة، فكيف مع تلك الفائدة التي تذكر في التعرف على القرآن؟ جوابها إيش؟ جوابها بدأ الإعلام يعني ينتهجون هذه الروية. أولا يذهبون للروايات نظرة عابرة، قد يسميها غوياء الدين العراقي النظرة، يسمي النظرة حمقاء أو قل عابرة سطحية، لكن هذه النظرة العابرة السطحية لربما تلفت الباحث والمستنبط إلى قرائن، لأن ذهنه اعترك واعتلج بالروايات التفت إليها، والكل ما التفت إليها يمكن، لأن البقية ربما تأثر بعضهم البعض فسبب تغافل عن قرينة، يصير هذا موجود. ثم لكنه بعد أن يمر مرور نظرة عابرة المفروض عليه أن يدون بعض النقاط لأنها قد تغيب، يدونها ولو تدوين بشكل مثلا عابر. بعد ذلك ماذا يصنع؟ بعد ذلك لابد عليه أن يحرر الفرض الفقهي بشكل شمولي للتصورات المحتملة، له تحرير فرض المسألة. بعد ذلك تأتي مرحلة ثالثة، شنو؟ مرحلة تمحيص وتحرير الأقوال. له مر بنا الآن أن ذوي العارضة الفقهية يقومون به. ثمرة هذا ماذا؟ كما يقول كثير من الفحول أمثال صاحب الجواهر كشف الإثام والصين مريض وغيرهم السيد البرقاني رحمة الله عليه، أن الأقوال أولا توسع أفق الإنسان كما مر بنا، أن تعطي مناورات في الاستظهار توسع في الفقه. ثمرة ثانية أن الأقوال بالدقة بمثابة شروحات، وأن الأقوال في الحقيقة بمثابة فريق علمي مساعد إليك أنت أيها الباحث. فرق بين تشغل كمبيوتر واحد ولو كمبيوتر قوي وبين تشغل معاه كمبيوترات مساعدة بلا شك. فلذلك ورش العمل ما يسمى الآن بالاصطلاح العصري أو الاصطلاح القديم الحوزوي جلسة مشاركية بحثية كومباني، هذه مثمرة جدا، سيما مع إدارة البحث بطريقة ذكية تصير شفافة علمية، تثمر كثير، يعني ما يصير فيها لغط غير جدوائي أو كذا فلان، طبعا هذه يرد لها نوع إدارة. وكان تدريس الميرزا الكبير في سامراء كله بهذا النمط، درس رسمي يعني يوميا، ورشة عمل ما كان يعني إلقاء فقط، يسير ثم مصادر عند الكل موجودة بشكل منظم مرتب، تصير مشاركات تصير إدلاءات تصير كذا، يطلع البحث جدا جدا ناضج. طبعا قبل ميزة كبير موجود في ترجمة ملا أحمد النراقي في ترجمته في روضات الجنات درس الرسمي اليومي، كان أيضا بهذه الطريقة، ما كان فقط إلقاء، يعني يلقي شيء ثم يتداول المسألة ثم تتجمع الأدلة المواد كذا ينضجها. لذلك قال ان النراقي رحمه الله عليه ملا احمد يعني خوف دقيق النظر، فطن وكذا، بس مو الفاصل بينه وبين أقرانه من الأعلام فاصل شاسع، لكن النظريات التي ابتكرها بينه وبين أقرانه ليش فاصل أكبر؟ هو بسبب هذا، يعني طريقة البحث ما وشت عنه. سنذكر هذا المطلب لأجل ماذا؟ لأجل أن أشير الأخوان أنه الأقوال بمثابة ورشة عمل، حتى لو كان إنسان بمفرده، بس لما يتعنى للأقوال بمثابة ورشة عمل. تعبير الأوصابية أمير المؤمنين: عند مقارنة الأقوال يعلم الخطأ من الصواب. فالضروري العلامة الحلي أيضا في وصية لابنه إن استبدال الإنسان حتى استبدال الإنسان برأي العلمي، يعني استبدال الإنسان حتى ببحث العلمي خطأ، استبداله برأي العلمي انفراد وين الطاقات الجمعية المجموعية، فرق كبير. أي فالعلامة حيدك يوصي هذا المطلب، إنما أكد على هذا المطلب لماذا؟ لأنه راجد عند الفترة الأخيرة، لا سيما في النجف الأشرف، على كل يعني بعد السيد الحكيم ومشي السيد الخوي رحمة الله عليه، رأيت أنه الأقوال عبارة عن تكديس ديكور فقهي، ما لا حاجة، لا ضرورة له. تشوف الأدلة ومحصها، يدري يشوف الأدلة ومحصها، غير عندك قدرة ذهنية سابقة، عندك فريق عمل أكثر. فكانوا يتعاطون يعني طه كثير في، وكان في حوزة النجف، لا كان ممشيين، ممشى السيد يزدي، ممشى آخون، ممشى السيد أبو حسن أصفواني، ممشى النعيمي، والنعيمي وسط في كل أمور وغضياء. المقصود الصناعة الفقهية والصناعة الأصولية نعم مهمة وضرورية، لكن المراحل هذه التي تسبقها بالغة الأهمية جدا الاكتراث بها. على كل فلذا من فائدة الأقوال في المحمول ماذا؟ تعطي بمثابة شروح للروايات. أنت كل ما تتعدد الشروح بلا شك تغنم أكثر. فالمقصود الآن تقسيمات الاستصحاب إنما نخوض فيها هي أقوال لأجل أن يتنبه الباحث في كيفية الاستظهار واستنباط من أدلة الاستصحاب كمثال. جيد، فنرجع إلى تقسيمات الاستصحاب كأقوال. يدور الأمر بين مطلق الاستصحاب حجة، المستصحاب حجة والاستصحاب، أو خصوص الشك في الرافع دون الشك في المقتضي. وما معه معنى المقتضي؟ عدة تفسيرات للمقتضي. هذا إذا بني على المقتضي، ما هو معنى المقتضي؟ الشك في المقتضي ليس بحجة، يعني الاستصحاب ليس بحجة فيه، أما الشك في الرافع حجة. ما هو الشك في المقتضي؟ قيل في تعريف المقتضي في مقابل الرافع أن كل متيقن مستصحب يقتضي تكوين البقاء لولا طرو طارئ عليه، هذا اقتضاؤه ومقتضيه لا شك فيه، ينحصر الشك حين دوان في الرافع. فمعنى وجود المقتضي لا الشك في المقتضي، إحراز وجود المقتضي لا الشك وعدم الإحراز في المقتضي، هو أن يكون المستصحب له اقتضاء البقاء تكوينا. هذا تعريف. تعريف آخر للمقتضي إنه يعني له بقاء ولا شك فيه ويحرز، وإنما الشك في الرافع أو الرافعين. تعريف آخر قيل أن المقتضي لا، ما في اقتضاء البقاء أعم من كون تكويني أو حتى شرعي. مثلا الزوجية الدائمة فيها اقتضاء البقاء لولا الطلاق، لولا الفسخ، أي لولا حصول أحد يعني المزيلات للنكاح الدائم فيها اقتضاء البقاء. فإذا ما فيه اقتضاء البقاء شرعا من شرعنا وتكوينا. أما بخلاف مثلا الشك في عقد المنقطع مثلا أو غيره، هو يكون ليس الشك في الرافع، الشك في المقتضي بهالحال. تعريف آخر قريب إلى لهذا التفصيل لفرز المقتضي الشك في المقتضي عن الشك في الرافع، تعريف آخر قيل أن المقتضي لابد يكون في إبرام مبرم، والرافع كأنما يفك إبرامه، ولولا الرافع لولا المانع لولا كذا هو في نفسه مبرم، فيه إبرام بحسب الزمان أو بحسب الحالات، مو إلا الزمان فيه إبرام. أما كل جعل مجعول ليس فيه إبرام فهو في نفسه مزلزل أو كذا، هذا ليس من إحراز المقتضي. هذا تعريف ذكر فيه بين المقتضي والرافع. تعريف آخر بنى عليه الميزناني. تعريف آخر بنى عليه الميزناني هذا التعريف يقدم لي مقدم الميزناني، وهو الفرق بين العلم واليقين والقطع. ما هو؟ يقول بأن مثلا الباري تعالى يوصف بالعلم ولكن لا يوصف باليقين، ليس من أسماء الله اليقين. باري هكذا أنتم مر عليكم شيء ما يوصف الله باليقين أو اسم اليقين متيقين وكذا، ما يوصف. بينما لا، المخلوقات أو البشر أو ذوي النفوس توصف باليقين. وكذلك هناك فرق بين اليقين والقاطع. لطيف هنا الميزناني بعد في الاستصحاب صرح الفرق بين اليقين والقاطع، مما يدل ينبه أنه مراد الأصوليين حجية القطع ذاتية. هذا التعبير غفلة مسامحة، مرادهم اليقين حجية ذاتية، أو قل العلم للجهل حجية ذاتية، أما القطع حجية ذاتية لا، العلم أو قل اليقين حجية ذاتية، بل أصح بعد العلم حجية ذاتية مرتبة أسبق. وما هو الفرق بين العلم واليقين والقطع؟ العلم يقول الميزناني، فلذلك الصحيح العلم حجية ذاتية بهذا البيان الذي يذكره الميزناني. العلم يقول الميزناني هو الكاشف، والكاشفية ذاتية فيه. العلم حجية ذاتية أو الكاشف كاشفية فيه ذاتية. ما هو اليقين؟ يقول اليقين ليس الجانب الطريقي في العلم. الجانب الطريقي في العلم له حجية ذاتية هو العلم الكاشفية. اليقين الجانب الصفتي في العلم، يعني الثبات السكينة الإبرام، هذا جانب صفتي، اطمئنان أو السكينة والثبات. زين، إذا القطع ما هو؟ القطع مو نفس الإبرام الموجود في ذهننا هكذا. يقول لا، القطع ليس هو الإبرام، القطع ليس هو الإبرام، القطع هو الجري عن إبرام، الجري عن إبرام، جري، نعم، جري البنائي مو العملي، جري البناء، بناء النفسي، لا غير الإبرام. إبرام لغة عبرية أو سريانية في إبراهيم، إبرام 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 إبراهيم أي. فالإبرام لا، هي حالة على بذكر الله تطمئن، السكينة، الثبات، عدم التزلزل، هذه يسمونه يقين. أما القاطع حتى الجزم بمعنى بالدقة ليس هو السكينة، الجزم جزام يشفت، هذا اللي يشفت نفس، هاي مقدمات الشفتة النفسانية، يعني حالة البناء والحركة. اي، فالقاطع او الجزم هو هذا البناء، الحركة النفسية، البناء النفسي، هذا هو الجزم. إذا الميزة النعيمية يقول ماذا؟ في فرق بين العلم انصافا. طبعا لا يخفى عليكم الميزة النعيمية من أهل المعنى، يعني عند مدرسة خاصة عن ذوي المعنى والعرفان والمعرفة والمجرد، يعني في قبال القاضي بعد وكذا، مشربة مشرب آخر. المقصود أيام ما كان، فالميزة النائمية إذا عنده علم سيليزي ما كذا، مع أنه فقيه فحل أيضا من ذوي المعنى ورياضات شرعية خاصة لديه ومكاشفات خاصة، المهم يعني صاحب كذا، عندك عنده شعر ديوان في المجال، هو اليزدي سيليزي مع عارضة الفقهية القوية جدا، في عارضة المعرفية كذا. المقصود على يتحال، فالميزة النعيمية يفرق بين شنو؟ بين العلم واليقين والقاطع، بين العلم واليقين والقاطع. يقول إذا اتضح هذا الفرق بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، هنا يأتي أن الشك في المقتضي، يعني الموارد التي يكون فيها شك في المقتضي، إبرام ما موجود، عندك يقين بالشيء، علم عندك، لكن يقين ببقاء ما عندك. يقول الميزان يدقق، شوف الرواية ماذا تقول، أدلة، لا تقول لا تنقض العلم، لا تنقض ماذا؟ اليقين. لماذا لم تعبر لا تنقض العلم؟ عبرت لا تنقض اليقين، وليس تعبر، شوف شلون تدقيق العلماء، لا تنقض اليقين، لا، يعني العلم الذي فيه جنب الثبات وسكينة وإبرام، ولم تعبر لا تنقض القاطع، هو اللي ينقض منقاطع، عبرت لا تنقض اليقين، شوف يعني لا تنقض في مقابل القطع، من ما هو الذي قبل القطع؟ اليقين. ولم تعبر لا تنقض العلم، قالت لا تنقض اليقين. فإذا هذا فيه تبيان ماذا؟ فيه تبيان أن الجانب اليقين لفي إبرام، في سكينة، في ثبات، هذا تعبر عن الرواية، لا تنقض في البناء العملي أو البناء النفساني. يقول إذن معنى عدم الشك في المقتضي أنه في نفسه في علاوة على العلم به هو يقتضي البقاء بسبب الإبرام الموجود فيه. هنا الذي ارتكب الميزة النائني في لماذا هذا البيان من الميزة النائني؟ هذا البيان من الميزة النائني كأنما كالرد على الآخوند، وأنه من جانب يستثمر مبنى الآخوند، ومن جانب يزاوج بين مبنى الآخوند الذي سنستعرضه الآن ومبنى الشيخ. دعونا استعرض مبنى الآخوند بعدين أرجع إلى تكميل مبنى الميزة النائني. وإنما ذكرت أسبق باعتبار يعني هو يعتبر وفاقي مع الشيخ في التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرابع. يعني من الواضح أنه هذا التفصيل يمنع نصف الاستصحابات أو ما قريب النصف إذا واحد فصل، فيلتزم بذلك الشيخ الأنصاري وكثير من تلاميذ قبل الشيخ تلاميذ الوحيد مباني، ويلتزم بذلك الميزة النائني. لكن صاحب الكفاية، أن نذكر تفسير آخر لصاحب الكفاية ثم نعاود لكلام الميزة النائني. صاحب الكفاية ذهب إلى كأنما نتيجة لعدم التفصيل، كأنما نتيجة ما يقبل تفصيل الشيخ شك في المقتضي، يعني الاستصحاب مطلقة يجري في المستصحاب. عنوانا هو يفصل لكن نتيجة ما في تفصيل. لماذا؟ لأنه فسر اقتضاء الإبرام، فسره بماذا؟ فسره ليس بتفسير الشيخ الأنصاري والتفاسير التي مرت بنا، فسره أن الإبرام ليس في المتيقن والمستصحب كالشيخ والنائني والبقية اللي ذكرهم. فسر الإبرام واقتضاء البقاء لا في المتيقن والمستصحب، فسره في نفس في نفس العنوان الإدراكي الذهني لا في المستصحب كشيء خارجي، خارج عن الذهن مقصود، مو خارجي يعني جزئي. يعني بعبارة أخرى المرحوم الأخوند يقول إبرام لأن اليقين فيه إبرام مقابل الظن، ليس فيه إبرام الشك، ليس فيه إبرام الاحتمال، ليس فيه إبرام. فالمقصود النقض، نقض شيء مبرام، هذا الشاهد طبعا التمسك به الشيخ كلمة نقض، أنه شيء مبرم يقال له انقضه. لاحظ الاستدلال من الشيخ على شرط وركن ركين في الاستصحاب بالدلالة التزامية، ولا كلمة مبرم ما عندنا، بس منين استكشف الشيخ؟ من ضدها، لفظة ضدها موجودة في الرواية. شبيه الفقهاء يستدلون على شرطية الموالاة في الصلاة، من أين أتت؟ أتت لأنه نفس التعابير الواردة في خلل الصلاة، مثلا الحدث قاطع، ها شوف القطع ضد ماذا؟ الوصال. فقالوا نفس تعبير بالضد يدل على أخذ الضد الآخر. هذا خبز في استدلال الشيخ مرة، يعني هي تتم لشواهد الشيخ التي مرت. المرحوم الأخوند يقول نعم نقبل لابد من الإبرام من مادة النقب. مدعى الشيخ صحيح، لكن لماذا الشيخ الأنصاري حصر الإبرام في نفس المتيقن والمستصحب؟ كي يصير تفصيل بين المقتضي شكل المقتضي ما يجري، المقتضي الضعيف، المقتضي القوي يجري في الاستصحاب لدفع الرافع، الشك في الرافع أو الرافعية أو المانع أو المانعية. لماذا حصر الشيخ الأنصاري الإبرام في المستصحب في المتيقن؟ هو لا يقبل، يقول هذا جيد لا بأس، قد يكون الإبرام من المستصحب المتيقن، لكن لما الحصر في ذلك؟ كذلك يأتي الإبرام من اليقين حالة إدراكية بناء على اكتفاء الآخوند باليقين من حالة إدراكية عملا ما يفصل نحو الآخوند بين ماذا؟ بين الشك في المقتضي المتيقن إذا كان شك في المقتضي أو شك في الرافع، لأن الإبرام حصل عليه الآخوند على وفق مبناه من أين؟ ها؟ من نفس الحالة الإدراكية الذهن عند يقين، اليقين يقتضي دائما بقاء، فعملا المحمود آخوند ما يفصل، لأن هذا الشرط متوفر في كل موارد الاستصحاب لأنه دائما فيها يقين، خلاص عملا ما ادعاء أو تقريبا في تقريب استدلالي كذا يقبل هذا أن الاستصحاب لابد فيه من إبرام، عفوا الحالة السابقة لابد فيها من إبرام وثبات، لكن الإبرام والثبات ليس محصورا في نفس المتيقن والمستصحاب، بل هو يكتفى في مجيئه بنفس الحالة الإدراكية الذهنية في نفس الإنسان، هو اليقين. يقين شيء مبرم في مقابل الظن في مقابل الشك، أنت عندك يقين، فلذا يصدق الناقض، هذا مدعى الآخوند، فعملا ما يفصل الآخوند، لأن اليقين المفروض دائما موجود أحد ركنين الاستصحاب، خلاص إذا ما يفصل. على كل إن هذا المبنى من الآخوند كيف يجيب عن النائني ويرجع، هذا شاهد أم جيد اللي يذكر الآخوند، كيف يجمع النائمي بالمبنى الذي مر به سنذكره إن شاء الله في شرحه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.